على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن الآن في كتاب أو في باب الوقف في كتاب عمدة الأحكام. والوقف باب عظيم من أبواب الفقه، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والبساتين ونحوها، والمنفعة هي الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كثمرة البستان وأجرة السكنى ونحو ذلك. وحكم الوقف أنه قربة ومستحب في الإسلام، والدليل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث عمر في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر، وهو حديث الباب الذي معنا. وكذلك يدخل في حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعد من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وقال القرطبي رحمه الله: ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك. وأجمع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جوازه ولزومه. وقال الشافعي رحمه الله: لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته، يعني لم يكن الوقف عندهم، وإنما حبس أهل الإسلام، وإنما حبس أهل الإسلام. وقال الترمذي رحمه الله: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأراضين. وفضله ولا شك كبير، وهو من أفضل الصدقات، لأنها صدقة ثابتة دائمة لا تتغير. وهذا الفضل الجزيل إذا كان الوقف شرعيا واقعا على وجوه القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، من بناء من المساجد والمدارس التي تدرس العلم الشرعي، والفقراء والمساكين والمجاهدين والأقارب ونحو ذلك. أما من يحجر على أولاده وورثته باسم الوقف حتى لا يبيعوه، أو تكثر عليه الديون فيجعل عقاره وقفا خشية أن يباع لأصحاب الحقوق، أو يجعله وقفا على بعض أولاده فيعطي البعض ويحرم البعض ويحابي، ويجعل مثلا الوقف للبنات ما دمنا على قيد الحياة، ويفضل بعض الأولاد على بعض، ويجعل نصيب بعضهم مؤقتا والبعض الآخر مستمرا، أو يوقف الشيء على جهة ليست بقربة ولا بر، كمن يوقف زرعا ثمر بستان أو أجرة عقار على صيانة أماكن البدعة أو ترميم الأضرحة والقبور أو إنارتها ونحو ذلك من الأمور الداخلة في الشرك، فهذا لا يؤجر عليه بل يأثم. إذن فالوقف يكون يؤجر عليه الإنسان إذا كان وقف بر وخير، وليس بوقف ظلم ولا اعتداء ولا شرك أو بدعة يمد بهما هذان من الوقف. والوقف له حكمة جليلة، لأن فيه إحسان إلى الموقوف عليهم واستمرار للطاعة وأثرها بعد الوقف مدة طويلة، وهي صدقة مؤبدة. الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب قط مالا هو أنفس، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ هذا يستشير واستشارة أهل العلم في وجوه الصدقات، والإنسان يضع ماله أين؟ هذا أمر مهم. فعمر رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وهذا هو الوقت. قال: فتصدق به عمر، غير أنه لا بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يرث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر. وهذا الحديث الذي جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر، وخيبر بلاد معروفة شمالي المدينة، كانت لليهود، أخرجها منهم المسلمون، تبعد عن المدينة 160 كيلومتر تقريبا شمالي المدينة، ولا يزال فيها زراعة وسكان إلى الآن، وقد أجلوا عنها بالكلية في عهد عمر رضي الله عنه. وكان لعمر، فأصاب عمر أرضا من في الفتح، في فتح خيبر أصاب عمر أرضا يقال لها سمغ أو تمغ، فجعل يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعها، أين يضعها. فطمعا في البر استشار النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار عليه بأحسن طرق الصدقات، وذلك بأن يحبس أصل هذا البستان ويجعله وقفا فلا يباع ولا يوهب ولا يهدى ولا يورث، وإنما يحبس يبقى وقفا، وعائده وثمرته وناتجه وما يخرج منه من الغلة يعطى في وجوه البر كالفقراء والمساكين والأقارب والمجاهدين ونحو ذلك. وبما أن هذا البستان والأرض الزراعية تحتاج إلى من يقوم عليها بالرعاية ويتعاهدها بالري والإصلاح، فقد رفع الحرج عمن وليها أن يأكل منها، فأي بستان يتولى عليه لكي يقوم عليه وينفق عليه ويرعاه يقوم عليه فيأكل من ثمره مقابل قيامه عليه، يأكل من ثمره بالمعروف، يأخذ حاجته فقط، يمكن أن يطعم منها صديقا، لكن لا يخزن، لا يأخذ ما زاد على حاجته، لأنها مجعولة أصلا للإنفاق في وجوه الخير والإحسان، وليس ليتمول منها فلان ويثري منها فلان ويخزن منها فلان. فقوله لعمر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، هذا هو تعريف الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ويؤخذ من قوله: غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، يؤخذ منه حكم التصرف في الوقف أنه لا يجوز نقل الملك فيه أبدا، وأي تصرف يسبب نقل الملك بل يبقى باقيا لازما يعمل فيه بحسب شرط الواقف. ويؤخذ من قوله: فتصدق بها عمر في الفقراء إلى آخر الحديث، يؤخذ منه مصرف الوقف الشرعي، وأنه الذي يكون في وجوه البر والإحسان العامة والخاصة كالقرابات، الأرحام، فك الرقاب، جهاد في سبيل الله، سداد الديون، الضيف، الفقراء، المساكين، بناء الملاجئ، المستشفيات، صرف الطرق، حفر الآبار، وغير ذلك من أنواع الطاعات. ويؤخذ من قوله: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يؤخذ صحة شرط الواقف إذا كان شرطه لا ينافي مقتضى الوقف وغاية الوقف، وليس فيه إثم ولا ظلم. فإذا الشروط مباحة ما دامت بهذه القيد. ولو كانت الشروط في الأوقاف ممنوعة ما صار هناك فائدة لاشتراط عمر، فاشتراط عمر دليل على أن هذه الشروط تنفذ ما لم يكن فيها ظلم ولا إثم. وفي قوله لا جناح على من وليها إلى آخره، جواز أكل ناظر الوقف من الوقف بالمعروف بحيث يأخذ كفايته وحاجته. وكذلك في الحديث مشاورة أهل الفضل وأهل العلم والدين في أبواب الخير ومواضع الصدقات، وأن المستشار مؤتمن يشير بما يراه الأصلح والأنفع والأفضل، لأن الدين النصيحة. وكذلك فإن هذا الوقف لا يجوز فيه شرطا يخالف، لا يجوز فيه شرطا يخالف كتاب الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده، بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر الله به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود سواء كان الوقف أو غير الوقف. وكذلك فإن البدعة لها مدخل في هذا، فينبغي أن ينتبه لذلك. فيقول شيخ الإسلام: وبالجملة فلا خلاف بين العلماء أن من وقف على صلاة أو صيام أو نحو ذلك من غير الشرع لم يصح وقفه، والخلاف في المباحات، وهذا أصل عظيم، وهو التفريق بين المباح الذي يفعل لأنه مباح وبين ما يتخذ دينا وعبادة وطاعة وقربة. فمن جعل ما ليس مشروعا دينا وطاعة وقربة كان ذلك حراما باتفاق المسلمين، لأنه يكون ماذا فعل؟ يكون قد ابتدع في الدين. طيب، من يدخل في أحكام الوقف أن الواقف يجب أن يكون جائز التصرف، يعني بالغا حرا رشيدا، فلا يصلح أن يوقف الصغير والسفيه والمملوك. نعم. وينعقد الوقف بأحد أمرين: القول أو الفعل، القول الدال على الوقف والفعل الدال على الوقف. فما مثال القول الدال على الوقف؟ نريد مثال القول الدال على الوقف، مثل أن يقول ماذا؟
وقفت هذا.
نعم، وقفت هذا البستان أو وقفت هذه العمارة على الفقراء. كلمة أوقفت هذا لفظ يدل على الوقف صريحا، والفعل الدال على الوقف في عرف الناس، مثل لو بنى مسجدا وفتح الأبواب وأناره وجعل المنارة وقال لشخص أذن، لو ما قال أوقفت هذا المكان على أنه مسجد، فهل فعله هذا من فتح الأبواب للناس والسماح لهم بالدخول يدل على أي شيء؟ هذا الفعل على أنه أوقفه. واحد عنده أرض سورها وجعل فيها حفارا وأذن الناس بالدخول لدفن موتاهم، فعله هذا يدل على أي شيء؟ أنه أوقف الأرض على أنها مقبرة، أوقفها ووقف المقابر في الأماكن التي تحتاج إلى مقابر من الطاعات العظيمة، لأن هناك بعض الأماكن فيها عجز تحتاج إلى إيجاد مقابر. هناك بلدان فيها مقابر القبر بيشترى بمبالغ طائلة، ولذلك ينبغي أن يلتفت لهذا الباب من أبواب البر، وهو وقف المقابر، تسوير مكان وجعله مقبرة لغلاء الأراضي. والقبر ربما لا يوجد، الفقراء يدفنون أكثر من واحد، يحفرون القبر يدفنون الثاني وفوق الثالث والرابع والخامس، لأنه لا، المقابر عزيزة في البلد قليلة، وهناك مقابر خاصة للأغنياء يجعلون لكل عائلة مقبرة لموتاهم، والفقراء ماذا لهم؟ ولذلك من القربات العظيمة التي لا ينبغي أن تنسى وقف الأراضي لتكون مقابر، خصوصا في الأماكن التي لا تضع فيها البلدية مقابر، أو بلد الناس موكول إليهم كل واحد يدبر أمره في قضية دفن ميته. والألفاظ، بالنسبة للألفاظ هناك ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. فلو واحد قال وقفت وحبست وسبلت ونحو ذلك، هذا لفظ صريح في الوقف، لا يحتمل إلا الوقف، ما يحتاج أن ينضم أمر زائد إليه لفظ آخر، ما يحتاج، مجرد ما يقول أوقفت سبلت يعرف أنه وقف. لكن هناك ألفاظ كناية، كأن يقول تصدقت مثلا، تصدقت بهذه الأرض على المسلمين أو على الفقراء. كلمة تصدقت هذه ما تكفي لأن تكون وقفا جزما، لأنها تحتمل الوقف وغير الوقف، ولذلك لا تحمل على الوقف إلا باشتراط اقتران نية أو اقتران لفظ آخر يدل على الوقف، كأن يقول تصدقت بهذا البستان صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة على الفقراء والمجاهدين إلى آخره. فإذا كان أتى بلفظ كناية ليس صريحا في الوقف، لا بد أن يكون معه لفظ آخر يدل على الوقف حتى يعتبر وقفا، أو أن يكون مقرونا بنية الوقف. لو قال تصدقت بهذه العمارة، تصدقت بهذه العمارة ويقصد الوقف، ينوي الوقف، يعتبر وقفا. أو لو قال تصدقت بهذه العمارة صدقة لا توهب ولا تورث ولا تباع وإلى آخره. هذه كلمة لا تورث ولا توهب ولا تباع ماذا تعني؟ أنها وقف. ويشترط لصحة الوقف شروط، أن يكون الوقف جائز من جائز التصرف، ما يصبح واحد مجنون سفيه صغير يقبل، لا يقبل. قد يكون عنده أرض ورثها، يمكن واحد عمره 5 سنين ورث أرضا من أبيه، أبوه مات ترك له أرض فأوقف، قال أنا أريد أن أوقف، فهذا لا يقبل منه، لا يعقل ولا يميز في هذه السن حقيقة الموضوع والأمر. ثانيا، أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا. قف أنت، أيوة، الذي التفت يا صاحب القميص الأخضر، تعين الآن السؤال، وقف عليك صريح. لو قال واحد اشترى وجبة طعام من السوق، قال أوقفت هذه الوجبة على الفقراء، هل يصح هذا الوقف أم لا؟ اشترى وجبة طعام من المطعم، اشترى صحن رز ودجاج، قال أوقفت هذه الوجبة على الفقراء، هل يصح أن يكون وقفا أم لا؟ ليه؟ طيب اجلس اللي جنب. طيب يصح أن يوقف الطعام أو لا يصح؟ طيب اجلس أنت. طيب يصح أن يوقف طعاما أم لا؟ لا. لماذا؟ لماذا لا يصح أن يوقف الطعام؟ لماذا لا يصح؟ لوراء قف. هل يصح أن يوقف الطعام؟ لن يبيعه، سيقول كل. طيب أحمد. نعم. لأننا الآن قلنا أن يكون الموقوف مما يباح الانتفاع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، لا بد يكون ينتفع به مع بقاء الأصل. كيف يبقى الطعام ينتفع به ويبقى الأصل؟ الطعام لا ينتفع به إلا إذا التهمته أنت بلقمتين. نعم. فهذا كيف سينتفع به ويبقى أصله؟ فإذا لا ينطبق عليه هذا تعريف الوقف، لابد يبقى أصله. مثل العمارة ينتفع بها، يسكن، تأخذ إيجارات، ولكن العمارة نفسها موجودة، البستان، الشجر موجود، يؤخذ الثمر ينتفع به، والشجر موجود، لم يذهب الشجر. أما الطعام فإذا انتفعنا به فالانتفاع الوحيد بالطعام بالأكل سيذهب أصله. قف أنت له. هل يصح وقف هذا الكتاب أو لا يصح؟
يدوم.
أحسن، يبقى. إذن يصح وقف الكتب لأنه ينتفع بها بدون أن يذهب أصلها. نعم. تفضل. ثالثا، أن يكون الموقوف معينا فلا يصح وقف غير المعين. أنت قف. لا، اللي وراك. أيوة. الذي التفت. بل أنا أنتظر أن يلتفت إلي حتى قف. يا صاحب الثوب. لا، اللي أمامك أنت. قف. كل ما واحد وجهنا له سؤالا التفت وأبقى رأسه إلى الخلف. قال واحد عنده 20 عمارة، قال واحدة من هذه العمائر وقف بدون ما يعين أي عمارة، واحدة من العمارات هذه وقف، هل يصح أن يكون وقفا أو لا يصح؟
لا يصح.
لماذا؟
لأنه لازم يعين.
أحسنت، لأنه لا بد أن يعين. لا بد أن يعين. أحسنت، لا بد أن يعين أي واحدة، لا يجوز أن يبقى المسألة عائمة واحد من العمائر، أي واحدة. طيب، ورابعا، أن يكون الوقف على بر كما تقدم، مثل المساجد والمساكين والسقايات وحلقات العلم ومدارس الحديث، فلا يجوز أن يوقف على معابد الكفار ولا أضرحة القبور لتنور وتبخر وسدنة المقابر، لأن هذه إعانة على المعصية والشرك والبدعة. كذلك لو واحد مثلا أوقف وقفا على مدرسة الطائفة القاديانية أو طريق النقشبندية، قال هذا وقف على الطريقة الرفاعية، الطريقة العيدروسية، والطريقة البدوية والمرسية والشاذلية، هؤلاء طرق شركية، هذه طرق شركية، فجعل الوقف عليها معناها أنك أنت تغذي وتنمي وتمد وتقوي البدعة، وأن تستمر يكون لها مدارس وطلاب ودرزين وكتب وتتجذر في المجتمع. ولذلك لا يجوز الوقف على بدعة ولا على معصية. إذن ما حكم الوقف على مدرسة لتعليم الموسيقى؟ هذا عنده عمارة تأتي بإيجارات كل سنة، قال هذه العمارة وقف على مدرسة لتعليم الموسيقى، يجوز؟ لماذا؟ لأن الموسيقى حرام. طيب، وخامسا أنه يشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا، فلا يصح على من يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك. فالآن يتبين بالمثال، قف أي لو قال أوقفت هذه العمارة على جدي الميت في القبر يصح؟ لماذا؟ لا يملك. جيد. طيب، طيب أنت قف يا أيها الرجل الصغير، قف. لو قال أوقفت هذه العمارة الفلوس تبع العمارة على هذا الجمل يصح؟ لماذا؟ جزاك الله خير. يكفي أنك أتيت بالجواب السؤال. الحين نريد أن نعرف لماذا لا يجوز أن يوقف. قال أوقفت هذه العمارة على هذا الجمل، لا يصح. لماذا؟ لأن الجمل يتملك أو لا يتملك؟ الجمل ممكن يتملك؟ لا يمكن أن يتملك، اجلس. ولذلك لا يصح الوقف على الدابة والحيوان، لأن الآن الغرين ممكن يوقف على كلب، ممكن يوقف كل الشركة على كلب، ممكن. سادسا، ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا ولا يكون معلقا، فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق إلا إذا علقه على موته، فعند ذلك ينفذ، لأنه جاء في رواية أبي داود أوصى عمر إن حدث به حدث فإن سمغا، اسم الأرض الذي له اسم الأرض، فإن سمغا صدقة، واشتهر ذلك ولم ينكر فكان إجماعا. طيب، سؤال أنت، لو قال أوقفت هذه العمارة سنة على الفقراء هل يصح؟ لماذا؟ ولأنه علق، لأنه وقته، ولا يصح الوقف المؤقت، لا بد الوقف أن يكون مستمرا. طيب، لو قال إن جاء ابني من السفر فهذه عمارة وقف، هل يصلح هذا أن تكون هذه العبارة عبارة وقف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه معلق، لا بد أن يكون وقف منجز غير معلق ولا مؤقت إلا إذا علقه على موته. قال إن مت فهذه العمارة عمارتي وقف. طيب، في هذه الحالة هل تدخل العمارة من الثلث أو لا تدخل؟ واحد قال إن مت فهذه العمارة وقف، هل يصح هذا؟ يصح. هل تدخل في الثلث ولا هذا نعتبره زائد على الثلث؟ الجواب يدخل في الثلث، فلو كان له وصايا أخرى لابد نحسبها، لابد أن نحسب ذلك وندخل الوقف هذا في الثلث، ولا نسمح أن يزيد هو ولا غيره، أو لا يزيد هو مع غيره على الثلث، لأنه يكون في حكم الوصية. الوقف المعلق على الموت حكم الوصية. وكذلك فإن من أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع، لحديث المسلمون على شروطهم. وكذلك فإنه إذا لم يشترط في الموقوف عليهم أن يقدم أحد على أحد فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ لو قال أوقفت العمارة هذه على أولاد عمي مثلا، أولاد عمه فيهم كبير وصغير وذكر وأنثى وغني وفقير، ماذا نفعل؟ ما ذكر، ما قال الفقير منهم أو يقدم الأفقر أو يقدم الأحوج، ما قال هذا. نعم، ها هو يسوى بينهم، يسوى بينهم في الاستحق. إذا لم يشترط شيئا استووا في الاستحقاق، استووا في الاستحقاق، يقسم عليهم بالسوية. وإذا لم يعين ناظرا للوقف أو عين شخصا ومات، فالنظر للموقوف عليه، أفرض أنه أوقفه على فلان أو على طلاب الحديث أو على طلاب الفقه أو على قرابات معينين، فيكون هؤلاء هم النظار على الوقف. لكن لو عين ناظرا قال فلان هو الذي يشرف عليه، من هو ناظر الوقف؟ الذي يشرف على الوقف، فالناظر هذا هو الذي يشرف. لكن لو مات الناظر هذا أو ما عين ناظرا فالموقوف عليه هو الذي يكون ناظرا. طيب لو كان الموقوف عليه جهة، قال أوقفت على المساجد، المساجد ليس لها صاحب، ليست أشخاص، هي الجهات. لو قال أوقفت هذه العمارة على مساكين البلد، مساكين البلد 20,000 واحد، أي واحد الناظر منهم؟ فإذن إذا كان لا يمكن حصره أو كان الوقف على جهة وليس على شخص، فمن الذي يكون الناظر حينئذ؟ الحاكم كالقاضي، يتولاه بنفسه أو ينوب، ينيب من ينظر، يكون ناظرا على الوقف. ويجب على الناظر أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحسن الولاية على الوقف، لأن أمانة تمن عليه. طيب واحد أوقف شيئا على أولاده، أولاده فيهم ذكور وإناث، ماذا نفعل الآن في قضية الذكر والأنثى؟ إطلاق التشريك، لو قال هم شركاء في الوقف، أوقفت على أولادي دون أن يميز، يقتضي التسوية في الاستحقاق، فيعطى الذكر مثل الأنثى في هذه الحالة. في هذه الحالة لو أوقف على أولادي. طيب لو قال أوقفته على أولادي من صلبي، يدخل الذكور والإناث في ذلك أم لا؟ ولا الذكور فقط؟ يدخلون كلهم لأنهم من صلبه. لكن النظر أين؟ في أولاد البنات في الجيل الثاني، لأن أولاد الأبناء، أولاد الأبناء يدخلون من صلبه، لكن أولاد البنات هل يدخلون؟ فقال بعضهم لا يدخلون لأنهم من رجل آخر وهو زوج البنت، أو لأن هؤلاء أولاد زوج البنت. ومن العلماء من يرى دخولهم لأنهم يدخلون في عموم الأولاد، ما دام البنات أولاده هؤلاء أولاد البنات والبنات أولاده، إذن يدخلون. ففي المسألة خلاف. ولو قال أوقفت هذه العمارة على أبناء العائلة الفلانية، هل يدخل في ذلك البنات؟ الجواب لا، لأن الأبناء غير البنات، أم لكم أم له البنات ولكم البنون، فالأبناء الذكور والبنات الإناث. إذن كلمة أولاد يدخل فيها الذكر والأنثى، أما أبناء بنات ذكور وإناث مميزين. ولو قال أوقفت هذه العمارة على الفقراء من آل البيت أو من بني هاشم، يدخل فيهم الذكور والإناث طبيعة الحال، يدخل فيهم النساء. لو قال أوقفت هذه العمارة على فقراء قبيلة زهران مثلا، فيدخل في ذلك نساؤهم أيضا لأنهم من القبيلة. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، ما قال لو وقفت على مساكين البلد أو مساكين المسلمين، مساكين المسلمين مئات الملايين، قال أوقفت هذا على عدد معين يمكن حصرهم، ماذا نفعل عندما يأتي عائد العمارة؟ العمارة أوقفها على مساكين يمكن حصرهم، قال مساكين الشارع الفلاني، يعني هؤلاء لو عدناهم يمكن يكونوا 10 مثلا، من يصدق عليه أنه مسكين لا يجد قوته أو بعض لا وجد غداء ما وجد عشان، طيب من صدق عليه أنه مسكين يمكن حصرهم 10 مثلا. جاءت الغلة من العمارة وهو قال أوقفت على مساكين الشارع الفلاني، ماذا نفعل في تقسيم عائد العمارة هذه؟ التسوية بينهم، يقسم بينهم بالسوية، يقسم بينهم بالسوية. لكن لو أوقف على أعداد، قال هذا عمارة وقف على فقراء المسلمين، ما يمكن التسوية بينهم، ما يمكن أصلا حصرهم، ما يمكن حصرهم، فإذا لا يجب تعميمهم لأنه غير ممكن. لكن لو قال أوقفت على فقراء جيراني في العمارة، هم ممكن حصرهم، وبالتالي نقسم عليهم جميعا، نعممهم جميعا بأن نعطيهم من الوقت جميعا. لو قال أوقفتها على طلاب الفقراء في المدرسة الفلانية، نحصرهم ونوزعها عليهم بالسوية. لكن لو قال أوقفت على فقراء المسلمين، لا يمكن حصرهم أصلا، ولذلك لا يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، فنعطي ما يتيسر لفقراء المسلمين، مثلا 1000 1000 1000 1000 كل واحد مثلا، حتى تنتهي غلة الوقت. ويمكن أن نفضل بعضهم على بعض، هؤلاء غير المحصورين، حسب الحاجة مثلا نعطي هذا أو هذا أو هذا، لأنهم أصلا غير ممكن حصر. هل يمكن تراجع عن الوقف؟ واحد أوقف وقف بعد ذلك ندم، هل يمكن أن يتراجع عنه؟ لا يمكن، لا يجوز فسخه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يهب ولا يرد. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كما قال الترمذي، فالوقف عقد مؤبد لازم وليس جائز الفسخ، جائز لازم مؤبد لا يباع ولا يناقل به. لو قال واحد طيب أنا أوقفت المكان هذا، أنا عندي أرض أوقفت نصفها وساكن في نصفها وأوقف نصفها، طيب قال أنا أحتاج أتوسع الآن، أحتاج أن أتوسع، ما رأيكم لو أني نظرت إلى الأرض التي وقفتها، هذه نصف أرضي مساحتها مثلا 1000 متر مربع، أشتري أرض ثانية 1000 متر مربع وأناقل أجعل هذه بدل هذه وأتوسع بها، ما هو الحكم؟ لا يجوز مناقلة المناقلة بالوقت إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية، كتخربت العمارة ولا يمكن إصلاحها وترميمها من ريع الوقت، أو الأرض الزراعية، وهذا الآن كثير الأراضي الزراعية الموقوفة المتعطلة الآن كثير، يعني يمكن 70% من مزارع التطيف أصلاً أوقف، ما أحد اشتغل فيها، خلاص الناس هجروا الزراعات وراحوا إلى العمار، هذه ماتت النخيل خلاص ماتت، فلان وبعضها في القصيم وبعضها في أماكن أخرى في العالم الإسلامي عموما، هذه ما حالها يعني. لا يمكن، ما ليس هناك من يقوم عليها الآن، فإذا مناقلة بها ممكنة إذا صارت مواتا ولا يمكن عمارتها، لأنه ليس في ريع الوقت ما يعمرها، يعني لو جينا نقول طيب ليه ما نجيب مزارعين من بلد آخر يعملون فيها يحيونها؟ نقول هؤلاء المزارعون يحتاجون إلى أجرة، والبذر ثمن، والاستخراج الماء طيب، وجلب دينامو. المزرعة ميتة ما فيها شيء يخرج منها، لا ما فيها ثمر نبيعه ونعطي أجور العمال، ولا فيها زرع نبيعه ونشتري به دينامو أو ماطور لمحرك استخراج الماء، ما فيها، ما في ريع أصلا. ففي هذه الحالة يباع، شوف العبارة دي لابد أن تحفظ، يباع الوقف ويشترى. يشترى ماذا؟ به مثله. يباع الوقف ويصرف ثمنه في مثله. يباع الوقف ويصرف ثمنه في مثله. فإذا مزرعة تعطلت نبيعها ونشتري مزرعة أخرى في مكان آخر، ممكن بنفس الثمن ممكن بأقل، حسب ما نرى من المصلحة. لماذا؟ محافظة على مقصود الواقف، لأنه كان قصد وقف عمارة، يشتري عمارة أخرى. إذا تهدمت هذه، بيت قديم صار الآن مهجور، ما أحد استأجره أصلا، أصلا لو تريد أن تؤجر ما أحد استأجره، صار خرابة، نبيعه على أنه أرض بيضاء، نبيعه ونشتري بيتا في مكان آخر بالثمن هذا، نبحث عن بيت بنفس الثمن ونشتريه ونؤجره وننفق الريع. تعطلت أرض زراعية خربت، بعناها واشترينا أرض زراعية في مكان آخر لها شجر مثمر، وصرنا نأخذ من الثمر ونعمرها ونأخذ الباقي ونجعله في مصارف الوقف. إذن نراعي شرط الواقف ما أمكن، ونراعي نية الواقف. هذه مسألة مهمة جدا في الوقف، مراعاة نية الواقف ومقصود الواقف وشرط الواقف. ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه، ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه. مساجد، في مساجد مثلا خربت تعطلت، أهل الحي انتقلوا إلى أحياء أخرى، المسجد هذا الموجود في الحي ما عاد أحد يصلي فيه، كل البيوت التي حوله تخربت، ماذا نفعل بالمسجد هذا؟ في هذه الحالة نبيعه ونصرف ثمنه في مسجد آخر. طيب لو واحد قال أوقفت ناطحة سحاب على هذا المسجد، نظرنا وإذا بناطحة السحاب هذه تجيب 10 مليون بالسنة، لكن حاجة المسجد يعني هو وراتب الإمام والمؤذن والفراشين والترميم المسجد والصرف عليه وإلى آخره ما يتعدى في السنة 200,000، ماذا نفعل بالباقي؟ ماذا نفعل بالباقي؟ إذا تعذر إنفاقه في مراعاة المقصود الواقف ماذا نفعل؟ في هذه الحالة يصرف الزائد في مكان آخر مشابه للمكان الذي أوقف عليه الواقف، أوقف على مسجد نصرف الزائد في مسجد آخر، خلصنا مسجد ثاني وثالث ورابع وهكذا. أوقفها على طلاب الحديث في بلده، خلص استغنوا ننفق على طلاب الحديث في مكان آخر، أقرب شيء لشرط الواقف، أقرب شيء، نراعي هذا تماما، احترام مقصود الواقف. طيب إذا ما وجدنا، يجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين مثلا. طيب واحد عنده يتيم، طيب قال جعلت العمارة هذه وقف على هذا اليتيم، فنظرنا فإذا مصروف اليتيم ما يطلع ربع الغلة، طيب مصروف اليتيم ما يطلع ربع الغلة، ماذا نفعل؟ نرصده، يعني الزائد نجعله في حساب لليتيم. طيب لو كان كل سنة اللي يجي من العمارة أكثر من حاجة اليتيم سنويا، صرفنا الباقي على أيتام آخرين، صرفناه على أيتام آخرين. وإذا خرب المسجد وتعذر الإنفاق عليه من الوقف، الدكاكين موقوفة على مسجد معين، مسجد هذا خرب، ماذا نفعل؟ نصرفه في مساجد مثله، نصرفه في مساجد مثله. طبعا حتى لا تكون هناك فوضى، لا يباع الوقف إلا بإذن القاضي، حتى لا يصير في تلاعب، واحد يبيع على واحد قريبه ويبيع على نفسه ويبيع ولا يهتم بالبيعة. فلذلك الوقف إذا تعطل يباع بإذن القاضي. طيب، بهذا نكون أنهينا موضوع الوقف وحديث الباب، ويكون هذا هو الدرس الأخير من دروس عمدة الأحكام، ونعود إن شاء الله إلى تكملة الكتاب في أول العام الدراسي القادم إن شاء الله، العام الدراسي القادم. وفي هذه الفترة بعد الامتحانات سيكون هناك دروس إن شاء الله في شهر 4 تقريبا، بعد انتهاء الدورة سيكون هناك دورة علمية في المنطقة بعد الامتحانات المباشرة. بعد انتهاء الدورة سيكون هناك دورة أخرى في هذا المسجد، لعلها تكون في المغرب في أعمال القلوب، وفي الفجر في بلوغ المرام، تكملة الكتاب بلوغ المرام الذي وقفنا في ثلثه تقريبا، مدة 4 أو 5 أسابيع إن شاء الله. ونعود بعد بداية العام الدراسي بمشيئة الله إلى تكملة هذا الكتاب.